أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بمناسبة اليمين والبينة والشهود، تحدثنا عن بعض ضوابط الشهادة، كون الشهادة عن علم، مسألة حسية وليست عن حدس وظن ونظائر ذلك، العدالة، وأنه هل العدالة شرط في الشاهد أو أن الفسق مانع، هذا ناقشنا. بالمناسبة بلمحة مختصرة نتحدث عن كتابة العقود، هل هناك منحة لتأكيد على ضرورة كتابة العقود أو استشهاد وما شكل ذلك. إذا رجعنا إلى الآية المعروفة بآية المداينة، اللي هي أطول آية في القرآن الكريم، فيها تعابير ثلاثة. التعبير الأول أنه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وطبعا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. التعبير الثاني واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الثالث لعله صريح في أنه ليس مقتصرا على الدين، رغم أن البداية هي حديث عن الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وشكل، لكنه بعدين أكون وأشهدوا إذا تبايعتم. فإذن الموضوع صحيح أنه يبدأ بالدين وأن يوثق الدين، ولكنه بعدين لما ننتقل من واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى طبعا تتمة الآية وأشهدوا إذا تبايعتم. هل هناك مجال للاستفادة لاستفادة الوجوب من صيغة الأمر، من فعل الأمر ب التبتوا اكتبوا استشهدوا اشهدوا ام لا؟ طبعا في البحث الاصولي مفصل بانه هل الوجوب يستفاد من الصيغه او من الماده، او انه لا، ما نقح في محله في الاصول بانه حينما نتحدث عن الوجوب كتكليف شرعي والتزام ذمه المكلف بالقيام بعمل بشكل، هذا الدليل العقلي وهو لزوم الانقياد والطاعة، وأن التفت المولوية والعبودية تقتضي ذلك، مو أنه اللفظ أو الصيغة من باب المثال المادة أو الصيغة يفيدان ذلك. على كل هذا في محله، لكنه فيما نقول بأنه أكو مجال لأن واحد يذكر أو يحتمل الوجوب أم لا. الطبرسي في مجمع البيان، في تفسير مجمع البيان، يذكر بأنه كما أن الجهاد فرض كفاية، التفت هنا ممكن أن يكون الكتابة أو وأشهد إذا تبايعتم أو كتابة الدين، إنما هو يشبه وجوب الوجوب الكفائي في التفتو، بس تعبير من هذا القبيل كالجهاد. بس هذا أثره هل هو مثل الفتوى التي حقيقة حمت العراق وحمت الشعب، التفتو الفتوى بالوجوب بالجهاد الوجوب الكفائي والشكل تأثير على ذلك النمط الواسع وعلى ذلك التأثير الجزمة، أو أنه لا فرق كبير بين هذين الأمرين. نعم، اقترحت وجال في ذهني أنه نرجع إلى كتب آيات الأحكام، وحقيقة أقترح على إخوتي أن لا يقصروا مطالعاتهم ومراجعاتهم على الفقه فقط، فإن في كتب آيات الأحكام مثل كنز العرفان للفاضل المقداد السيوري، أو قلائد الدرر في آيات الأحكام بالأثر للشيخ أحمد الجزائري ونوائهم، أحيانا فوائد نجدها إلها صلة بالاستدلال والاستنباط الفقهي والأصولي حقيقة جيدة وجديرة بال. ولذلك رجعت إلى هذين المصدرين فيما يتعلق بهذا الأمر. الفاضل المقداد رضوان الله عليه يحتمل الاحتمالات الثلاثة. أولا يقول الأمر بكتابة الدين، بعدين يبدأ بأن استفادة الوجوب إنما هو عند مالك فقط، يقول والأمر هنا عند مالك للوجوب، ومعنى ذلك أنه عندنا لم نجد من يفتي بالوجوب. عبارة الطبرسي كمفسر خوب يعني احتمال مو عبارة لفقيه مستنبط للمسألة حسب أسسها. على كل فيحتمل أولا يقول الأمر هنا عند مالك الوجوب، بعدين هو يبدي رأيه يقول والأصح أنه إما للندب، وهذا هو المشهور أن كتابة الدين وتوثيقه وكذلك الكتابة في البيوع إنما ولتوثيقه، يعني حتى إذا صار مجال للإنكار الاعتراف الاختلاف التنازع على الأقل أكو شيء مدون مكتوب التبت يرجع إليه. من الأمور التي موجود في كتب الفتاوى والرسائل العملية ما هو المقصود ببعض العبارات في الوصية، يعني أحيانا يكون التغيير في التعبير بشيء بسيط مو مغير المعنى وإنما يغير الحكم أصلا. المثال السهل اللي ممكن أن نطرحه الآن وفي مناسبة ما كنا نتناقش به بشأنه مع أستاذنا في التحقيق الجنائي في كلية الحقوق، أنه الفرق بين أنا قاتل زيد أو أنا قاتل زيدا بحسب الظاهر عبارتين متشابهات. أنا قاتل زيد إضافة اسم الفاعل إلى معموله يدل على تحقق الأمر، يعني قد قتلته، إذن يعتبر شنو إقرارا، أليس من أدلة الإثبات في التحقيق الجنائي هو الإقرار والإقرار سيد العقلاء. فأنا قاتل زيد إضافة اسم الفاعل حسب القواعد النحوية الشكل إضافة اسم الفاعل إلى معموله التفت يفيد التحقق وأن تنجز المعنى هذا، بينما إذا قال أنا قاتل زيدا لا التفت هذا في المستقبل، بل المستقبل أرجع أنا. فإذا مو تهديد وإنما مثلا هو عيد على كل زين، أو لعله مثلا تهديد أو عنده كمية في المستقبل ليس إقرارا. بالنسبة للوصية ما الشكل في الوصية، أحيانا بعض العبارات التفتوا تكون مبهمة أو مجملة وترتب الأثر الكثير على ذلك،
استخدام ألفاظ عرفية مثلا
بلي أنه في العرف الكذائي مع العرف الآخر التفتوا القرائن اللفظية والحالية والشكل، هذا من قبيل القرائن الحالية اللي تغير المعنى. ولهذا نقول بأنه إذا شيء كان مدون وموثق وعباراته التبت دقيقة ومفصلة سواء في الدين أو في البيع أو في العقود الأخرى أو في الوصية، فإذا يرفع النزاع. فإذا على تعبير الفاضل المقداد السيوري التبت إما بعد أن رد احتمال الوجوب قال إما للندب أو الإرشاد للمصلحة. سأحد عندنا كلام في المصالح المرسلة أنه هل هي كما لدى بعض المذاهب الإسلامية مصدر من مصادر الأحكام الشرعية أم لا، وفي مناسبة ما كان عندي ورقة بهذه الورقة بحثية في هذه المناسبة في أحد المؤتمرات اللي كان للمقارنات بين المذاهب المختلفة، أنه المصلحة إذا كانت منضبطة وصارت من مصاديق بناء العقلاء على ذلك لا بأس، أما أنه لا مجرد المصلحة المرسلة كما هو المتعارف أنه لبعض الأدلة أو بعض المذاهب يعتبرون مصدر مسار التشريع، فهذا لا نذهب إليه ولا نقره. على كل إذا
طب بس ما يفهم من الوجوب فقيل
خو
يعني على
الضعف على كل ينقل نعم يعني هو قيل دائما يقال إما للتمريض أو للتبت على كل لا أساسا إحنا حتى ولو كان يقول بذلك هو ليس فقيها ولا أصوليا، فإذا على المبنى التفسيري حتى لو كان لا بأس به لكنه على الأقل محل الشاهد شنو؟ أنه إحنا عندنا احتمالين، إما أن نقول توثيق الدين أو توثيق العقود المعاملات بشكل عام وكتابة ذلك إنما ندب إليه أو شنو نعتبره أمر إرشادي. الشيخ أحمد الجزائري رضوان الله عليه في قلائد الدرة في آيات الأحكام بالأثر في بيان آيات الأحكام بالأثر تبتو يبين ذلك، وهذا الإرشاد الذي يستفاد منه، لئلا يذهب المال بطول المدة. أحيانا واحد يقترض في شيء لمدة شهرين ثلاثة ويرجع الحافظة بعده وخصوصياته موجودة، احيانا لا وراء 20 سنه وراء 25 سنه مثلا جاي يقول ها احنا في القضيه الفلانيه في موسم الحج على سبيل المثال انا تحيرت ومثلا فلوسي باقت مثلا وانت انقذتني جزاك الله خير داينتني مثلا زين. فاذا كان طول المده لعله جزئيات الشيء وتفاصيله منسيه، اذا لئلا يذهب المال بطول المده وعند عروض النسيان او شنو او الموت إذن ويكون قاطعا لسبيل النزاع في الزيادة والنقصان. إذن فيما يذكر للزيادة والنقصان في هذه الأمور نستطيع أن نستنتج بأنه هو شيء قبيل الإرشاد، فالأمر حينئذ يكون للإرشاد وعند بعضهم أنه للندب، وبعدين يضيف وعند آخرين أنه شنو الوجوب. إذا على كل احتمال الوجوب هنا مذكور كاحتمال، لكنه يرد احتمال الوجوب وجوب توثيق الدين بأمور ثلاث. الأمر الأول لأصالة عدمه، أنه هل نشك الأصل في كل شيء هو في كل تكليف وإلزام شرعي، في كل تكليف وإلزام شرعي لم يدل عليه نص صريح الأصل هو عدمه، إما باعتبار البراءة العقلية والبراءة الشرعية والشكل، أو أنه لا استصحاب أحد الأمور اللي يذكرها، هذا معنى قابل لنقاش. نعم لأصالة عدمه أول، ثم يقول لاستمرار السلف على تركه غالباً. إحنا نشوف كأنه يريد يستدل بالسيرة، السيرة المستمرة بين المتشرعة واتصال ذلك بزمان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دائما أخو يا أخو صديق يا صديق كذا يقترض في المبلغ منه مثلا ساعة الساعة التفت ما يقول أعطيني وصلت عن نكتب ونسوي مثلا عقد الدين وأنه بلي التفت اعتراف إني فلان الفلاني اقترضت المبلغ الكذا إلى آخره، أو بما هو متعارف الآن يسمونه IOU ما الشكل اعتراف بأني مدين لك بهذا المبلغ زين. فيدعي صاحب يعني الشيخ عمل الجزائري رضوان الله عليه صاحب قلاء الدرر بأنه السلف الساس صالح وغير صالح بلي السلف التفت واستمر على ترك التوثيق غالبا، لكنه لما مبالغ ضخمة وكذا. والثالث يقول لعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم ويضيف يفعلون بها كيف يشاءون. فهي يفعلون بها كيف يشاءون هل هي جزء من النص أو أنه شرح للمعنى أو توسعة في التفت مسلطون على أموالهم التسلط حتى على إتلافي على سبيل المثال أنا التفت مالي وأريد أتلف، لكنه هناك أدلة تمنع من ذلك. نعم على الأقل إذن إذا أردنا نلخص الموضوع ونصل إلى نتيجة، الذي يبدو في النظر أن الأمر بالكتابة سواء كان بالنسبة إلى الدين أو التجارة والبيع، إنما هو لقطع مادة النزاع والخلاف. وإذا كان أمرا إرشاديا لأن الإنسان يضبط الأمور ويحافظ على المصالح العامة، فحينئذ التفت أمر إرشادي. عبارة الندب التي جرى ذكرها أو ربما في كثير من المصادر ينقل عن كتابة الدين أن الأمر ليس للوجوب وإنما للندب، إحنا شوية ندقق به. الندب إذا كان بالمعنى الاستحبابي، يعني أن يثاب الإنسان عليه في الآخرة، وهذا من الشكل أنه في تعريف المندوب أو المستحب هو أنه يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، مش الشكل، في حين أن الواجب لا، يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا المايز اللي غالبا بين التعريفين يذكرونه. زين، فإذا كان هذا الندب الشرعي بحسب الظاهر ما عندنا شيء، لأنه يثاب على بلي في العبادات، في الأعمال العبادية بلي، أما في التوصليات ما أتصور أنه أكو فد ثواب يعطون الإنسان في التوصليات إلا إذا قصد القربة بها بالمعنى الثانوي. يعني مثال يضربون أنه في أثناء غسلي للثوب على سبيل المثال مشكل، فينوي أنه هذا العمل قربة الله تبارك وتعالى مثلا من القبيل على كل. زين، فنقول الندب إذا قصد به الثواب الأخروي بحسب الظاهر هو التعريف هذا فهو غير متحقق هنا. أما إذا كان للغاية التي ذكرناها من حيث قطع مادة النزاع والخلاف بشكل، فالرجحان يمكن أن يندرج تحت المستقلات العقلية أو بناء العقلاء، بما أنه كل عمل من شأنه أن يضبط الأمور ويحدث النظام في المجتمع ولا يؤدي إلى اختلال النظام، لعله مثلا واحد يقول هذا يستقل العقل التبس به. يعني على سبيل المثال إشارات المرور، إشارات المرور لم ترد في الشريعة المقدسة على أساس أنها مثلا إلها في حكم شرعي معين، لكنه لما يجي الفقهاء يفتون بأنه لا يجوز لك مخالفة ذلك، مو للآثار المترتبة عليه وإنما لأنه النظام أو العقل يستقل بأن حفظ النظام بين الناس التفت ممدوح وحسن عقلا مشكل. إذا كان بهذا الترتيب هذا فمخالفته الدور إخلال بالنظام وما شكل ذلك. حتى رأيت في بعض الفتاوى، ولعل السيد الأستاذ رضوان الله عليه بها فتوى صريحة، يحرم الغش في الامتحانات. بلي، خب إذا واحد يقول بأنه أنا حر في تصرفاتي والورق اللي أمامي، أنه مثلا إذا أردت أن أنقل من الكتاب فأيضا هو من صديقي، شنو الإخلال بالنظام العام أو الوثاقة أو الإطمئنان أو نظائر ذلك اللي هي على كل بناء العقلاء على احترامها،
المستقلات العقلية أو بناء العقلاء.
نعم
مصدر واحد.
نعم لا أكو فرق بيناتهم. المستقلات العقلية التفت إذا كانت المقدمتان الصغرى والكبرى كلتاهما عقليتين، أن نسميها المستقلات بلي قبل الحسن والقبح العقليان والشكل. أما بناء العقلاء لا، هو سيرة وسلوك معين لم يرد من الشارع المقدس ردع عن ذلك، فإذا من عدم الردع نستفيد الإمضاء اللي إمضاء يدخل في تطبيقات السنة أو الإمضاء الشرعي اللي استنده ذلك. على بعد ذلك سيد طباطبائي اليزدي رضوان الله عليه عين عنوان لفصل سماه مسائل، وذكر مجموعة من المسائل اللي إلها صلة بالأبحاث السابقة في المضاربة. المسألة الأولى، قال إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه فلا إشكال، وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك، ويكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة، ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا. ليش؟ لوجود عين ماله في التركة. هنا خلي نقسم الموضوع أو العبارة للسيدة طباطبائي اليزدي في ثلاث جمل أو ثلاث فروض. الفرض الأول، عندما يموت العامل ومال المضاربة موجود معين في المخزن على سبيل المثال، من باب المثال بضاعة. كان إيه بضاعة موجودة زين، وكانت معرضة شنو في عرضة البيع والاستبادة، فتوفى العامل، أو لا كان هناك حساب مصرفي خاص بعقد، مو إنه حساب الخاص معزول للشخص نفسه، أو حساب لمن نسمي الشركة ونسمي لعقد المضاربة على سبيل المثال، اتفقوا بأنه المال يدخل هناك ينسحب منه تدريجيا للشراء، كل ما ينباع يرجع مرة ثانية هنا. إذن إذا كان المال موجود في المخزن البضاعة أو مال موجود في الحساب المصرفي اللي خاص بعقد المضاربة إذا كان نقد، في هذه الصورة طبعا يجب على ورثة العامل تسليم البضاعة أو المال إلى المالك، هذا من قبيل رد الأمانات إلى أهله، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني اللي يحتاج إلى تأمل، وهو ما ذكره صاحب العروة وما ذكره قبل ذلك المحقق والشرايع، يعني المحقق صاحب الجواهر المحدث البحراني السيدة طباطبائي في الرياض رياض المسائل إلى آخره، راح نشوفها باصطلاح الشراكة. سيصبح المالك لرأس المال شريكا مع الورثة في التركة، هذا الناقش حقيقة بشكل يحتاج إلى دقة. في الفرض الثاني، أن يموت العامل لاحظوا وعنده أموال متعددة تعود ملكيتها لأشخاص مختلفين، ولم يتميز ما يعود لكل واحد منهم عما يعود لغيره. زين، هنا نشوف أن المحقق اللي في الشرائع يقول وإن جهل كانوا فيه سواء، هالمقطع هذا، لكنه صاحب الجواهر لما يجي إلى هذه العبارة لما يشرحها هالشكل يقول، بمعنى يعني المحقق اللي ماذا قصد بذلك فهم فيه سواء كانوا فيه سواء، قال بمعنى أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم، بس صاحب الجواهر جاب عبارة على نسبة أموالهم يعني صار نوع من الشراكة. زين، كما في انقسام غيرهم من الشركاء فربطها، فإذن هنا بداية الكلام في شيء اسمه شنو؟
شراكة.
صاحب الحدائق لما يجي إلى هذه المسألة يقول عليه الأصحاب كلهم متفقين على ذلك، يعني أشبه بالإجماع. زين، لأنهم الأخبارين ما يعترفون بالإجماع. أي، وفي مقدمة الحدائق، المقدمات الاثنتي عشرة الموجودة في الحدائق، أتذكر بلي في فترة سابقة جدا ويا ابن عمنا السيد علي اللي موجود في قم، شهر رمضان قضينا ليالي شهر رمضان في مناقشة ومباعثة المقدمات الاثنتي عشرة في سنة 91 هجرية. نعم، خلاص المهم شنو؟ المهم أنه بها حقيقة فوائد جيدة، ولذلك يغفل كثيرون من مطالعة المقدمات، مقدمات الكتاب رأس يدخل بالأصل. نعم، على كل محل الشاهد شنو هو؟ أنه التفت يجي إلى الإجماع ويتحامل على الأصوليين تحاملا شديدا على التزامهم بالإجماع واعتباره دليلا أو مصدرا من مصادر شنو؟ في بل الاستنباط الشرعي. نعم، في مراحل لاحقة وصلت إلى تعابير للمحدث البحراني في الحدائق يقول وقد اتفق كلمة أنه شنو الأصحاب، وقد اتفق الأصحاب على ذلك، ومن المعلوم أن اتفاق المرؤوسين يكشف عن موافقة الرئيس. فالنسخة اللي كان عندي في مشهد التفتوا وين ما شفت أربع خمس موارد في خلال الحدائق قلت وهل هذا إلا الإجماع؟ يعني أن موافقة اتفاق المرؤوسين يكشف عن موافقة الرئيس هو المعنى الذي نقول به. فإذا ليش أنت تحسس من كلمة شنو الإجماع؟ على كل خو يقول بأنه هذا الأصح. المحقق الكراكي لما يوصل إلى شرح عبارة القواعد العلامة يفتحها بشكل آخر ولكن يصرع بالشريك. يقول إن علم بقاء المال في جملة الشركة أو الشركة ولم تعلم عينه بخصوصه فصاحبه كالشريك. إذن لما يجي صاحب العروة يشوف أن المحقق قال هالشكل، صاحب الجوار قال هالشكل، صاحب الحدائق قال هالشكل، يجمع كلها. إذن شنو يقول؟ ويكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة. إحنا المستند الوحيد الذي يمكن أن يرجع إليه هو معتبرة السكوني، وطبعا في الرواية في سند الرواية النوفلي موجود والسكوني أيضا، وعلى ما هو التحقيق أنه وثاقتهم ثابتة. معنى ذلك أنه يعني بعد التحقيق أن السكوني والنوفلي اثنيناتهم، فإذا نعتبرها كل معتبرة السكوني. زين نقول معتبرة السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبائه عن علي عليه السلام أنه كان يقول من يموت وعنده مال مضاربة قال عليه السلام إن سماه قبل موته. يعني أكو واحد يكتب الوصية مالته، يكتب الدفتر ماله، يا كل ما في من باب مثال هذه الخزانة تعود لفلان، كل ما موجود في هالدرج مثلا لفلان، كل ما موجود في الظرف الفلاني لفلان، موجود في الحساب الفلاني. زين إذا كان بهالشكل هذا كلام الإمام صلوات الله عليه في أوائل أيام الهو صدر الإسلام تبتهم يوضحها. يقول إن سماه قبل موته خب، فإذا شنو؟ فقال هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء. زين غاية ما يمكن أن يستفاد من كلمة أسوة الغرماء قسم إجوا استفادوا الشراك، لكن نشوف واقعا هل هو المعنى هالشكل هذا أم لا. قلنا أن من حيث السند فالأظهر بحسب ما انتهى إليه سيد الأستاذ وثاقة كل من نوفلي والسكوني، وأما من حيث الدلالة فربما استفيد من قول الإمام عليه السلام فهو أسوة الغرماء أن المالك شريك للورثة في المال، فكما أن الغرماء يشتركون مع الورثة يكون المالك في عقد المضاربة أسوة بهم، إذن شريك معهم أيضا. لكن إحنا حتى في الغرماء يكونون شركاء مع الورثة، مع الدليل من أين لكم بذلك؟ من أين أتيتم بالدليل وأنتم جاي تقيسون أسوة بالغرماء؟ المقيس عليه أو الشيء تبتون تنسبوا إليه وذاك مو ثابت، من أين قلتم؟ بلي المستفاد من آيات الوصي الآيات الإرث في سورة النساء كلها القاعدة المعروفة بأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، وفي الآيات الشريفة المتعددة من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها بها أو دين، توصون بها أو دين. فإذن بالصيغ المختلفة والعبارات المختلفة كلها الثلث الربع السدس كلما أكو كلها الله جل وعلا في آيات الإرث يلحقها ويعقبها بماذا؟ من بعد وصية يوصى بها توصون بها يوصي بها والشكل أو دين. فإذن بناء على ذلك الفقهاء استعادوا القاعدة أو لعلها مثلا مقبولة وما كلام فيها أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، واضح هذا. أول الوصية إن لم توجد هناك وصية مدونة أو شهود يثبتونها فحينئذ ننتقل لماذا؟ للدين. والديون سواء كانت ديونا شرعية أو ديونا لعامة الناس بعدما سددناه حينئذ تقسم التركة. أما أن نقول بأن الغرماء يعني اللي يضربون الميت كان مديون لهم واشتغل هذولاك الشركاء مع الورثة. من أين الدليل على ذلك؟ فإذا أصل الموضوع هو مو ثابت حتى بقرينة أسوة الغرماء التفتوا تردون يقولون حكمهم حكم ذا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد مثلا
ما يكون شركاء وما يسددون دينهم
لا وإنما لهم حق شركاء مشترك راح نبين لنا الشراكة على أساس عندنا الشراكة لو عقدية لو بالامتزاج فهنا لا أكو شراكة عقدية ولا أكو امتزاج زين بناء على ذلك نقول أنه الشراكة والتعبير بالشراكة حتى تشبيها على أساس إذا استفدتوها من كلمة فهو أسوة الغرماء والشكل هذا ما تفيدنا ليش لأن الغرماء أساسا الديانين ما لهم شراكة مع شنو الورثة في التركة بل لهم حق لهم حق وهو أنه وهذا حق من صريح الآيات القرآنية أنه أول سدد الدين أنتم تكليفكم الشرعي بعدين قسموا التركة أما هذه التركة أساسا أنت من أول أنت شريك فيها على ما عدد على ذلك زين إذن بناء على ذلك نقول فالمعتبرة المذكورة يعني معتبرة السكون أجنبية عن إثبات الشراكة قطعا زين ثم نسأل نقول الشراكة كما هو مدون في بحث الشراكة وأتذكر السيد الحكيم على الله مقامه الفترة اللي وفقت لحضور بحثه رضوان الله عليه كان في بحث الشراكة في مسجد الشيخ الطوسي زين رضوان الله عليهم أجمعين مهم أنه الشراكة نوعين إما شراكة عقدية أو شراكة قهرية حاصلة من الامتزاج قهرية بهذا المعنى زين فالشراكة العقدية أن يتعاقد شخصان أو أكثر على شراء بضاعة أو البدء بتجارة من قبل إحداث معمل إنشاء نشاط شنو برأس مال محدد حسب حصص شنو متساهمين كلهم يخلون حصص مساوية أو لا بنسب مختلفة الشركات المساهمة الموجودة واحد عنده 20 حصة واحد عنده 50 حصة واحد عنده 3 حصص كلهم شنو بنسبته زين هذه الشركة أو هذه الشراكة لابد أن تكون في الأموال مو في الأعمال ليش لأن الشراكة في الأعمال اللي تسمى بشركة الأبدان أو شراكة الأبدان مقبولة بالفقه العامي ولكن عندنا تفتوا من الشركة يعني عندنا شركة الأبدان وعندنا شركة الوجوه وشركة المفاوضة هاي الثلاثة كلها باطلة التفتوا مقرر عليها في المذاهب الأربعة لكنها غير مقبولة في فقهنا زين وإن بلي هسه هذا بحث مفصل بحد ذاته إذا تحدثت عن الشراكة نعم بس المهم أنه نقول بأن مثلا شركة الأبدان أنه ثلاث نجارين أو ثلاث حدادين أو مصلحين ميكانيك سيارات بيناتهم يتفقون على أنه يابا إحنا نشتغل سوية يومية 8 ساعات على سبيل المثال كل ما يقل بالدخل لتفن تقسمه في مراتب السوية زين هذه يسموه شركة الأبدان زين ما مخلي رأس مال لاحظوا وما مخلي رأس مال ما مفتحين محمل ما مفتحين شركة أو محل وإنما خياطين اثنين أو السواق اثنين أو مصلحين ميكانيك اثنين يتفقون فيما بينهم أو خطباء اثنين يا نروح إلى هذا المثال شهر رمضان إلى المكان الفلاني وكل الوارث نجيب أو قسم فيما بيننا مثلا زين هذا مو مقبول يعني من ناحية إذن العمل سوية واقتسام الأرباح الحاصلة من عمله هذا أي باطل زين وكذلك عندنا الشركة الوجوه وشركة المفاوضة تفصيلها موجود في الرسائل العملية أنه معنى بل هناك حلول مقترحة حتى نستفيد منها نفس الهدف الذي يراد منه بس حل شرعي حل مقبول ما لنا شغل هذا النوع الأول النوع الثاني الامتزاج والاختلاط كما إذا امتزج خل شخص بخل شخص آخر من باب المثال اشترينا على سبيل المثال مثلا كذا لتر من الخل والآخر هم اشترى هالشكل واختلطت، ما تعينت، ما تميزت. فإذا اختلط المالان على نحو أصبح شيئا واحدا كان صاحبهما شريكين في الممتزج. زين، سواء كان المالان من جنس واحد مثل هو مثال الخل، أو من جنسين كالخل والسكر من باب المثال. كن أنا عندي على سبيل المثال مثلا 5 قواني سكر، والآخر عندي على سبيل المثال 60 بطل خلط، وإجا فد واحد بعمد أو بسهو تبتت خلط منات وصار سكنجبيل. هذا الامتزاج الذي التفت يؤدي إلى طبعا السكر والخل مختلفين مخلين. زين، فحينئذ ماذا يحصل؟ يقول لك هذا شراكة شنو القهرية الحاصل منه. فيما نحن فيه أن يكون العام أن يكون المالك يصبح شريكا للورثة، لا من ناحية عقدية صحيح يعني ما ينطبق عليه تعاقد ماكو، ولا بالامتزاج حاصل. بلي، فعلى أي أساس اللي أنتم تقولون بذلك؟ ثم أكو مسألة الدرهم الودعي. الدرهم الودعي طبعا في الأصول يناقش ويذكر في المثال كترتيب أثار معينة على ذلك. التفت أنه أنا التفت أستلم أمانات، إجا واحد خلى عندي درهمين وشخص آخر خلى عندي درهم صار 3 دراهم وأنا أمين عليهم. بالأثناء إجا حرامي التفت بق درهم واحد منهم وماكو علامة، أنا ما فاصلهم، ما بخلي هذا في ظرف ذاك في ظرف آخر. زين، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لصاحب الدرهمين درهم ونصف ولصاحب الدرهم نصف درهم. زين، لو كان هناك شراكة بهذا المقدار ثبتوا، لو كان عدم التشخيص لأنه مو معلوم هذا بيا ظرف هذاك بيا ظرف، إنما كل مخبوطات سوية، لو كان عدم التشخيص موجبا للاشتراك كما ذكرتم المثال، لكان لازم الحكم بكون 3/3 الدرهمين لصاحب الدرهمين وثلث منهما شنو لصاحب الدرهم. إذن هذا مما يدل على أنه لا اشتراك معي. الفرع الثالث لا بسيط، أنه يقدم المالك على سائر الغرماء إذا كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة، بل حق التقدم إليه. يعني من باب المثال، من بعد وصية يوصي بها أو دينين، في الدرجة الأولى أول البضائع الموجودة، المال الموجود للمالك اللي هو ذاك خلاها للاستثمار والاستثمار، أول ذي شيء طوية بعدين يجون إلى بقية الديانة. فهذا منطبق مع القواعد الأصلية والقواعد العامة ولا إشكال في ذلك. اللهم صلي على محمد وعلى محمد وعلى محمد.